الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 66 بعد من سنن ابن ماجه وهو 21 من كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر. وإن شئت أن تقول من مس الفرج، فيدخل فيه فرج الرجل وفرج المرأة، ويدخل فيه العورتان، وكذلك مس فرج الغير. هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد ذهب بعضهم إلى أن الوضوء من مس الذكر لا يتعين لما جاء عن طلق بن علي إنما هو بضعة منك، وذهب غيرهم إلى أنه يتعين لما جاء عن بسرة بنت صفوان من مس فرجه فليتوضأ. وسيأتي البيان والجمع. قال بسند متصل: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الخارفي الهمداني قال حدثنا عبد الله بن إدريس هو الأودي عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. أخرجه الترمذي وغيره، حديث مشهور. وقد أعل هذا الحديث بما لا علة فيه، حيث زعموا أن عروة بن الزبير لم يسمعهم بسرة بنت صفوان، وإنما سمعه من مروان ثم أرسل إلى بسرة بنت صفوان من يتثبت منها. وإن كان لم يذكر في ذلك الرسول، فلعله قد لقيها مرة أخرى وسمع منها، فكان حريصا على ضبط هذا الحديث. وقوله إذا مس أحدكم ذكره، أي بغير حائل، مس مباشرا فليتوضأ، المراد به للصلاة، الوضوء الشرعي. وقد ذهب إلى الوضوء من مس الفرج الأوزاعي والزهري وعطاء بن أبي رباح وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وابن سيرين وسعيد بن المسيب والشافعي وأحمد وإسحاق. قال ابن قدامة في المغني: وقد روي أيضا عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وهو المشهور عن مالك. وقال الثوري والنخعي وطاووس سعيد بن جبير وأبو حنيفة وأصحابه وربيع لا وضوء من مس الفرج أصلا. وبه قال ابن المنذر وأحمد في رواية، وروي أيضا عن علي وعمار وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حصين وأبي الدرداء رضي الله عنهم. وذكر ابن أبي شيبة أنه قول طلق بن علي وأبي أمام الباهلي. قال الطحاوي رحمه الله: إن عروة لم يرفع لحديث بسرى رأسا، فإن كان ذلك فلأنه عنده في حال من لا يؤخذ ذلك عنه، ففي تضعيف من هو أقل من عروة لبسرى ما يسقط به حديثها، وقد تابعه على ذلك غيره. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن زيد عن ربيعة أنه قال: لو وضعت يدي في دم أم حيضة ما نقض وضوئي، فمس الذكر أيسر أم الدم أم الحيضة؟ قال: وكان ربيعة يقول: ويحكم مثل هذا يأخذ به أحد ويعمد حديث بسرة، والله لو أن بسرة شهدت على هذا الفعل ما قبلت شهادتها. والله هذا القول ظلم لبسرة بنت صفوان، كان ينبغي ألا ينطلق من مثل ربيعة الرأي الإمام المشهور. فكم من نساء روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكاما ولم يقل ذلك فيها، فإذا ثبتت صحبتها فلا مطعن فيها بحال، وصحبتها ثابتة. إلا أن بعضهم قال بأن حديث بسرة بنت صفوان منسوخ بحديث طلق بن علي، وبعضهم ذهب إلى أن حديث بسرة ضعيف، وبعضهم ذهب إلى أن حديث بسرة إذا كان المس بشهوة، في أوجه يذكرها أهل العلم. وإن شئت أن تقلب الحجة من أن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق بن علي، ومن أن حديث طلق بن علي ضعيف، ومن أن حديث طلق بن علي محمول على من مس فرجه دون حائل، أعني بحائل أو بدون شهوة على قول بعضهم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى حاوى حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نافع جميعا عن ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء. عقبة بن عبد الرحمن الحجازي مجهول. والحديث في الشواهد. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا المعلى بن منصور الرازي أبو يعلى ثقة حا وحدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان. مكحول روايته عن عنبسة مرسلة. قالها البخاري عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. قال ابن قدامة في المغني الفرج اسم المخرج الحدث ويتناول الذكر والدبر وقبل المرأة وفي نقض الوضوء بجميع ذلك خلاف في المذهب وغيره انتهى. قال ابن السند المتصل حدثنا سفيان بن وكيع ما حاله عبد المهيمن سفيان بن وكيع ضعيف وأبوه إمام. قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن أبي فروة متروك ومن طريقه ذلك الأثر أن الصحابة خرجوا يتظاهرون في مكة. عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبي أيوب قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مس فرجه فليتوضأ. هذا حديث ضعيف جدا ولا يصح الشواهد المتابعات والحكم في هذا كله لحديث بسرى بن صفوان فهو أصح ما في الباب وهو مذكور في صحيح المسند شيخنا رحمه الله وفي لفظ الترمذي فلا يصلي حتى يتوضأ ذلك لبطلان طهره بمسه. وهذا الخبر عام مخصوص بمفهوم خبر إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. هذا من الأوجه التي استدلوا بها لكن كما قلنا هذا الوجه غير صحيح. وهذا الوجه استدل به المناوي فيض القدير. قال رحمه الله باب الرخصة في عدم الوضوء من مس الذكر. الرخصة إذا ثبت الحديث أما مع ضعفه فلا رخصة. لكن كأن ابن ماجه رحمه الله يعمد إلى ثبوت الحديث. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن جابر هو بن سيار الحنفي ضعيف قال سمعت قيس بن طلق الحنفي عن أبيه وهو طلق بن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال ليس فيه وضوء إنما هو منك. خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. قوله إنما هو منك قال السندي أي جزء منك فلو كان مسه ناقضا لنقض مس كل جزء فبالحكم بنقض الوضوء منه حرج مدفوع شرعا. وصنيع المصنف يشير إلى ترجيح الأخذ بهذا الحديث آخر الباب وسماه باب الرخصة بعد العزيمة ويؤخذ بالمتأخر وذلك لأن بالتعارض حصل الشك في النقض والأصل عدمه فيؤخذ به انتهى. قال العيني في البناية ذكر عبد الحق في أحكام حديث طلق وسكت عنه فهو صحيح عنده على عادته. وروي عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال حديث طلق عندنا أثبت من حديث بصرة وتضعيف الخصم حديث طلق من جهة الطريق الذي فيه أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر وهما ضعيفان ولا يضر ذلك لأن حديث طلق له أربع طرق أحدها عند أصحاب السنن عن ملازم بن عمرو كما ذكرنا وهو صحيح والثاني عن محمد بن جابر وهو ضعيف أخرجه ابن ماجه من هذه الطريق والثالث عن عبد الحميد بن جعفر وهو ضعيف أخرجه ابن عدي والرابع عن أيوب بن عتبة وهو ضعيف أخرجه الطحاوي في الطريق الأولى. قال هذا حديث مستقيم الإسناد غير مضطرب في إسناده ولا شبه. ثم أسند عن علي بن المديني أنه قال حديث ملازم بن عمرو أحسن من حديث بصرى انتهى. حديث بصرة قد صحه غير واحد من المتقدمين وقولهم أثبت. وأما ما أخرجه ابن عدي فغالبا لا يصح الشواهد يا أخوة، لأنه يذكره من مناكيره، والمنكر والشاذ لا يصح في الشواهد. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا مروان بن معاوية عن جعفر بن الزبير، ضعيف جدا، عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال إنما هو جزء منك. خلصنا أن الباب يتدافع فيه حديث بصرة مع حديث طلق بن علي، وما قيل في حديث بصرة قيل في حديث طلق بن علي والعكس، ولكن الراجح أن الحكم لحديث بصرة فإنه أصح، بل قال بعضهم أيضا بأنه متأخر فصار ناسخا، والله أعلم. وممن دافع عنه الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير، وابن الملقن في البدر المنير، والله المستعان. قال باب الوضوء مما غيرت النار، أي مما طبخ على النار، سواء كان من اللحوم أو غير اللحوم، هذا ابتداء. ثم نسخ الوضوء مما غيرت النار، إلا أن الحكم بقي في لحم الإبل كما سيأتي، وثبت فيه حديثان الوضوء من لحم الإبل، لأن بعضهم قد ذهب إلى أن لحم الإبل أيضا داخل في هذا الحكم نسخ الوضوء من مسة النار. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة، حسن الحديث، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما غيرت النار، وفي بعضها توضأ مما مست النار. فقال ابن عباس أتوضأ من الحميم؟ فقال له يا ابن أخي إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال، يعني قم بالالتزام والانقياد. والحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة بلفظ توضأ مما مست النار، وأخرجه كذلك الترمذي وأحمد. وهذا الحكم كان للوجوب، فقد جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. وقد قال الزهري كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون بالآخر والآخر من أمره. وقد ذهب الحسن البصري والزهري وأبو كلاب وأبو مجلس وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن يعمر إلى وجوب الوضوء مما غيرت النار، وهو قول ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي موسى وأبي هريرة وأنس وعائشة أم المؤمنين وأم حبيبة أم المؤمنين وأبي أيوب وأبي موسى. وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأهل الشام وأهل الكوفة والحسن بن حي والليث بن سعد وأبو عبيد وداود بن علي وابن جرير الطبري لا وضوء في شيء من ذلك، إلا أن أحمد يرى نقض الوضوء من لحم الجزور فقط كما ذكرنا. معناه أن هؤلاء رجعوا إلى القول بالنسخ، لأن الأحاديث الذي فيها الوضوء من مسة النار أحاديث ثوابت لا تضعف، وهي في الصحيحين وفي غيرهما، لكن القول بالنسخ أولى من تضعيفها وردها أو من إعمالها، لا سيما مع الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كتف شاة ثم أكل منه وخرج ولم يتوضأ. قال أبو سند المتصل حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، والأمر للوجوب، أخرجه أحمد بل مسلم. قال أبو سند المتصل حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك، ضعيف، عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان يضع يديه على أذنيه ويقول صم متى إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. الحديث ضعيف لكن لا يمنع أن يكون سمع وغيره سمع النسخ، كابن مسعود رضي الله عنه ما زال يصلي مطبقا بين يديه إلى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وسعد بن أبي وقاص يقول قد كنا نفعل ذلك ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. باب الرخصة في عدم الوضوء من مسة النار، أي أنه ناسخ لما تقدم. قال أبو سنة المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام عن سماك بن حرب عن إكرمة، رواية مضطربة ولكنها في الباب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يديه بمسح كانت تحته، بمسح يعني نوع من اللبس أو الفرش، ثم قام إلى الصلاة فصلى، معناه ولم يتوضأ. قال العيني في فوائد: الأولى جواز مسح اليد بالمسح وبأي شيء كان، الثاني جواز افتراش المسح، والثالث الاكتفاء بالمسح عقيب الأكل دون الغسل انتهى، والمسح هو نوع من أثواب الشعر. قال أبو سعيد المتصل حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن كدر وعمر بن دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر خبزا ولحما ولم يتوضأوا، وهذا صريح في النسخ، خرجه أبو داود وأحمد، بل قد جاء قول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، أخرجه أبو داود والنسائي. قال أبو السرد المتصل حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال حضرت عشاء الوليد أو عبد الملك، فلما حضرت الصلاة قمت لأتوضأ، فقال جعفر بن عمرو بن أمية أشهد على أبي أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل طعاما مما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضأ. وقال علي بن عبد الله بن عباس وأنا أشهد على أبي بمثل ذلك، بمعنى أنه ما علم من حال الزهري أنه يريد أن يتوضأ على قصد أن وضوءه قد انتقض بالأكل مما غيرت النار، فحدثاه أن هذا الحكم قد نسخ. وحديث عمرو بن أمية في الصحيحين البخاري ومسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتف شاة فأكل منه وصلى ولم يمس ماء، يحمل على أنه لم يمس ماء للوضوء. وأما الغسل أحيانا يحتاج الإنسان إليه وإن لم يغسل فوضوءه صحيح، خرجه النسائي وأحمد. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال أخبرنا سويد بن النعمان الأنصاري أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء، موضع على روحة من خيبر، صلى العصر ثم دعا بأطعمة لإطعام الجند والعسكر، فلم يؤتى إلا بالسويق وهو نوع من الأطعمة التي تمسها النار، يعني حب يبلل بالماء أو بشيء ثم يؤكل، فأكلوا وشربوا ثم دعا بماء فمضمض فاه ثم قام فصلى من المغرب، أي ولم يتوضأ. الحديث أخرجه البخاري والنسائي وأحمد. قال العيني في دلالة على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، وقال الخطاب في دليل على أن الوضوء مما مسته النار منسوخ لأنه متقدم، وخيبر كانت سنة 7. قال بعضهم لا دلالة فيه لأن أبا هريرة حضر بعد فتح خيبر، قال قلت لا يستبعد ذلك لأن أبا هريرة ربما يروي حديثا عن صحابي كان ذلك قبل أن يسلم فيسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة كلهم عدول انتهى. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى، أخرجها أحمد أي لم يتوضأ، هذا هو الشاهد من الحديث أنه لم يتوضأ. بقي من اللحوم الوضوء من مسة النار، هل هو داخل يعني الوضوء من لحم الإبل هل هو داخل في النسخ بحيث لا يلزم الوضوء مما مست النار وشأنه هذا، أم أن حكمه مختلف؟ حكمه مختلف، والدليل على ذلك ما سيأتي أنهم قالوا يا رسول الله نتوضأ من لحم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، ولحم الغنم مسته النار، قالوا أنا أتوضأ من لحم الإبل، قال توضأ منها، فدليل على أن شأنه ما زال على ما كان عليه. باب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، صح فيه حديثان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، هكذا يقول الإمام أحمد. أبسلد المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها، ولحوم الإبل مستها النار. قد يقول قائل بأنه منسوخ كالأولات، نقول الإشكال أنه قد جمع مع لحم الغنم في السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الغنم إن شئت توضأت وإن شئت فلا تتوضأ، وقال في لحم الإبل توضأ منها. قال ابن قدامة في المغني مسألة قال وأكل لحم الجزور، وجملة ذلك أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال نيئا ومطبوخا عالما كان أو جاهلا، وبهذا قال جابر بن سمرة محمد بن إسحاق وإسحاق وأبو خيثمة ويحيى بن يحيى وابن المنذر، وهو أحد قولي الشافعي. وقد اختلفوا في سبب الوضوء من لحم الإبل، قيل لأنها شيء خلقت من الشيطان، وقيل لأنها حارة، وقيل غير ذلك. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة وإسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم، وأصله في صحيح مسلم أخرجه أحمد. والأمر هنا في الوضوء من لحم الإبل للوجوب. قال وبالسند المتصل حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم وكان ثقة، حجاج هو ابن أرطى ضعيف ومدلس، وكان الحكم يأخذ عنه. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتوضأ من ألبان الغنم وتوضأ من ألبان الإبل، حديث ضعيف لا تقوم به حجة، خرجه أحمد. وإنما الوضوء من اللحوم، أما شرب اللبن لا وضوء فيه. قال النووي في المجموع لأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل، ولا أعلم أحدا وافقه عليها، ومذهبنا مذهب العلماء كافة لا وضوء من لبنها. واحتج أصحاب أحمد بحديث عن أسيد بن حضير رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف فلا حجة فيه، ودليلنا أن الأصل الطهارة ولم يثبت ناقض، انتهى. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية مدلس وقد عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبير الفزاري مجهول عن عطاء بن السائب قال رحمه الله قال سمعت محارب بن دثار يرسل كثيرا عن الصحابة قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم، وتوضأ من ألبان الإبل ولا توضأ من ألبان الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. أما الصلاة في مرابض الغنم فقد صحت من أوجه غير هذا الوجه، وأما الوضوء من ألبان الإبل فلا يصح في هذا الحديث علتان، والحديث الذي قبله يعني علتان، وكلاهما لا يشهد لبعضهما، والله المستعان. أثر ابن ماجه في هذه الأبواب وفصل فيها بما يفهمه الطالب ويستفيده. إلى هنا بارك الله فيكم.